إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفاكم حفظكم الله أن يوم غد هو اليوم الأول من عشر ذي الحجة، لهذا فقد غيرنا الموضوع الذي أعلن به والذي هو بعنوان التحذير والإنذار من التشبه بالسفرة الكفار. غيرنا الموضوع إلى ما يناسب وقتنا الحاضر، موسمنا المبارك، فنقول بالله نستعين. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يخلق الله ما يشاء ويختار. الله عز وجل خالق كل شيء. قال سبحانه: الله خالق كل شيء، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق خلقا واختار من خلقه، خلق السماوات قبل الأرض واختار منها السماء السابعة فعلى عليها. اختار الله عز وجل، خلق الله عز وجل في السماء ملائكة، واختار منهم جبريل عليه السلام فهو أحب الملائكة إليه وأفضل الملائكة على الإطلاق. خلق الله عز وجل الأرض واختار منها بقاعا طيبة مباركة نافعة، لا لذاتها ولكن لما فيها من خير وسبب إلى الخير. فخلق الله الأرض واختار أحب بلاد إليه وهي مكة المكرمة، وجعل فيها أشرف بيت بني على وجه الأرض إنها الكعبة قبلة المسلمين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واختار أيضا من هذه الأرض المدينة فجعل فيها مسكن حبه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل فيها أشرف وأفضل مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام، ألا وهو المسجد النبوي، وجعل فيه خيرا كثيرا. فمنه خرج العلماء، ومنهم انطلقت الفتوحات، ومنه وصل إلينا هذا الدين. وهكذا اختار الله عز وجل بعد هذه الأماكن وإن كان قديما المسجد الأقصى، وجعل أرضه مباركة فيها أمور مباركة منها الزيتون وأمثال ذلك، وطور سيناء وغير ذلك. وهكذا خلق الله عز وجل الإنس البشر، واختار من هؤلاء البشر أحب البشر إليه، أحب البشر إليه وهم الأنبياء والمرسلين، فاصطفاهم لحمل رسالته ونبوته وتبليغ دينه وشريعته وشرائعه سبحانه وتعالى. واختار من هؤلاء الأنبياء والمرسلين، اختار المرسلين فهم أشرف وأفضل من الأنبياء، مع أن الأنبياء هم أشرف الخلق عند الله عز وجل على وجه الإطلاق، لكن الأفضل والأرفع منهم درجة هم المرسلون. واختار من هؤلاء المرسلين أولو العزم من الرسل، وهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى ونوح. واصطفى الله عز وجل واختار من هؤلاء الخمسة الخليلين، خليل الله وحبيبه، خليل الله وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخليل الله وحبيبه إبراهيم عليه السلام، واختار منهما نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد العالمين وسيد الغر المحجلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فسيد ولد آدم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاصطفاه الله عز وجل ليكون خير الخلق أجمعين. وخلق الله عز وجل لنا الزمن والدهر الذي يحوي أيام، الذي يحوي سنين وأعوام، وتحوي هذه السنين والأيام الأشهر، وتحوي الأشهر الأسابيع، والأسابيع الأيام. واختار الله عز وجل من هذا الزمن أشهرا هي خير. الأشهر على وجه الإطلاق رمضان وهو في مقدمتهم، والأشهر الحرم الأربعة بالقعدة بالحجة محرم ورجب ومضر. واختار الله وخلق الله عز وجل كما تعلمون في هذه الأيام والليالي، من الليالي اختار ليلة القدر. وليلة القدر كما لا يخفى عليكم هي أشرف ليلة وأحب ليلة إلى الله. كيف وهي التي اختارها لإنزال أشرف وأعظم كلام وكتاب أنزله سبحانه وتعالى؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. فخمها وعظمها سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة مباركة. قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. الآيات وأما الأيام فخلقها الله عز وجل واختار منها العشر الأولى من ذي الحجة، التي نحن مقبلون عليه. قال سبحانه في كتابه الكريم مكرما بها لشرفها وجلالتها وفضلها وعظمها عنده سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى آخر. وليال عشر، ومعنى وليال عشر كما فسر ذلك ابن عباس وابن الزبير ومجاهد من التابعين هي العشر الأولى في الحجة. وهكذا رجح ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، بل ورجح ذلك جمهور المفسرين. وقال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معلومات. جاء أيضا في تفسير ابن عباس أن هذه الأيام المعلومات هي العشر الأولى من ذي الحجة. واختار الله عز وجل من هذه العشر الأولى من ذي الحجة يومين، هما من أعظم الأيام وأفضل الأيام، ويليهما اليوم الثالث. اليوم الأول هو يوم عرفة، يوم عرفة الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. كيف يكفر السنة الماضية والباقية؟ ما الذي أو ما السبب؟ السبب لأنه سئل عن صيام ذلك اليوم، سئل عن صيام ذلك اليوم فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. صيام يوم واحد يكفر لك ذنوب سنتين. فتقول: كيف يكفر لي السنة القادمة وأنا ما أذنبت فيها وما علمت أني سأذنب أو لم أذنب، وإن كنت مقر أني صاحب أني معرض للذنوب والمعاصي، لكن ماذا يغفر الله لي؟ ماذا يغفر الله لي وأنا ما قد فعلت شيئا؟ أما السنة الماضية فنعم، ونحن مقرون جميعا أننا أهل أننا معرضون للفتن وأننا لا نسلم من الذنوب والمعاصي. والجواب أن معنى يكفر السنة الباقية أي يوفقه، يوفق من صام احتسابا لله ومن أجل الله للعمل الصالح، وإذا أذنب أو عصى يوفق للتوبة والاستغفار والرجوع والندم، فهذا خير عظيم، فلا تفوته على نفسك رعاك الله. ثم اليوم الذي يليه وهو اليوم العاشر هو خير أيام الله، خير الأيام على الراجح. قد ذكر ابن القيم الخلاف بين أهل العلم أيهما أرجح، والراجح هذا أن أفضل يوم هو اليوم العاشر. فقد جاء في السنن من حديث أبي الأحوص، حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي في ذلك اليوم اليوم العاشر وهو يخطب الناس، أي اليوم أحرم، أي اليوم أحرم، أي اليوم أحرم؟ قالوا يا رسول الله يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو اليوم الذي يقع فيه أكثر أعمال الحج، ألا هو اليوم العاشر. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء بنحوه عن جابر بن عبد الله في الصحيح. وجاء أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أظن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القرن. يوم القرن هو اليوم الذي يلي يوم النحر الذي يلي اليوم العاشر، هو اليوم الحادي عشر، وسمي يوم القر لأن الناس يستقرون، لأن الناس فيه يستقرون في منى فيبيتون يومين أو ثلاثة أيام ليرموا الجمرات. ألا وإننا إذ علمنا هذا أننا مقبلون على هذا الموسم العظيم وعلى هذه العشر التي أحب الله عز وجل فيها العمل الصالح أكثر من غيرها من الأيام، فكما علمت أن أفضل الأيام هي العشر الأولى من الحجة، ومن أجل ذلك أحب الله عز وجل فيها العمل الصالح. فقد روى الإمام البخاري في صحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أي العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، إنهم يعلمون أن الجهاد فيه نصية عظيمة، فهل تتفون هذه العشر الأولى
أي العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فرد النبي عليه الصلاة والسلام مذيبا عن هذا الإشكال قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهنيئا هنيئا لمن وفقه الله عز وجل للعمل الصالح في هذه الأيام. وقد يقول قائل: ما سبب تفضيل هذه الأيام عن سائر أيام السنة؟ وهل هي أفضل من العشر الأخيرة من رمضان؟ أقول هذا لسؤالان. أما السؤال الأول فلماذا هي أفضل من سائر الأيام؟ الجواب عن هذا السؤال هو ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري يرحمه الله، إذ قال: لأنها اشتملت على أم العبادات، الصلاة مفروضة، الصيام، الحج، النحر أي الذبح، ناهيك عن بقية الأعمال الصالحة من تكبير وغير ذلك. وأما الجواب عن السؤال الثاني فيجيبنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ سئل بنفس السؤال فقال: فاصلا بين الفريقين وبين القولين، لأن أهل العلم انقسموا إلى قسمين، فمن قائل أن العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل أي الليالي، من قائل أن العشر الأولى هي الأفضل أي من ذي الحجة، فقال قولا فصلا لا مزيد عليه، وهو أصح الأقوال بل أرجح الأقوال. قال: بالنسبة للأيام فإن العشر الأولى من ذي الحجة هي الأفضل، وبالنسبة لليالي فإن العشر الأخيرة من رمضان هي الأفضل، وهذا القول هو الذي تساعده الأدلة. أيها المسلمون عباد الله، في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح لو سألنا سؤال متى يكون صالحا وكيف نعرف أنه صالح، أقول: أولا اعلم أن الصالح هو ضد الفاسد، والصالح في شرعنا الحنيف من الأعمال هو الذي تتوفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، ومعنى خالصا لوجه الله الكريم أن يبتغي بعمله الأجر الأعظم والنعيم الأعظم، ألا وهو النظر لوجه الله الكريم. فلا أعظم نعمة ولا أعظم نعيم من النظر إلى وجه الله الكريم. الشرط الثاني أن يكون العمل مقيد ومضبوط، فلا يخرج عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشرط فيه أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه يكون مستمد مما توارده الأجيال عن رسول رب العزة والجلال صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فإذا توفرت فيه هذان الشرطان يكون صالحا. قال جل في علا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، مخلصا بهذا العمل في نيته لله سبحانه وتعالى. فإذا توفر في العمل الصالح هذان الشرطان كما سمعتم، فإن العمل يقبل عند الله عز وجل. وعلى هذا فمن رام اغتنام العمل الصالح وقبوله عند الله عز وجل، واغتنام كثرة الأجور على كل عمل صالح، وكرم الله عز وجل عليها، فعليه باستغلال هذه العشر الأولى من الحجة، فالأجر فيها يتضاعف، وفيها تجارة عظيمة لن تبور بإذن الله رب العالمين لمن صدق مع الله وأخلص وتوفاه على ذلك. فحرص على قراءة القرآن يا عبد الله، فإن في ذلك خير وبركة عليك، كيف وقد قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتمس البركة، التمس البركة من كتاب الله في الأجور، في الحسنات، في الخيرات، في العلم، في التعليم، إلى غير ذلك، خاصة في مثل هذه المواسم المباركة. في سنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث ثابت. تخيل يا عبد الله أنت تتلو القرآن وتحظى في كل حرف منه على عشر حسنات، وربنا يضاعف فوق ذلك إلى 700 ضعف كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. نعم، كم لك من الأجور، كم لك من الحسنات، وتخيل أن تكون هذه القراءة في هذه العشر الأولى من ذي الحجة في سائر الأيام والليالي. فإن من ترك القرآن كيف سيعيش، كيف سيذوق الحياة وهو بعيد عن كلام الله عز وجل؟ عليك يا عبد الله بالصيام، سيما يوم عرفة، حافظ على صيام هذه العشر إلا يوم العيد، حافظ على صيام هذه التسع قبل يوم العيد. إنه قد جاء حديث حسين العلامة الألباني من حديث هنيدة عن أبيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها قالت: صام النبي عليه الصلاة والسلام التسع وعاشورا وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث في السنن، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. فإن لم يثبت هذا الحديث فإن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، داخل تحت عموم ما من أيام العمر الصالح فيها أحب إلى الله. وكم لك من الأجور بهذا الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، الصوم جنة، أي سبب للوقاية من نار جهنم. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. حديث الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفي صحيح العلامة الألباني عن حذيفة رضي الله عنه. حافظ يا عبد الله في مثل هذه الأيام على ذكر الله. روى الإمام مالك في موطئه، والترمذي في سننه، وكذا الحاكم في مستدركه وصححه، وهو كما قال من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. يرون خيرا عظيما، يسمعون خيرا كبيرا، فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله، ذكر الله. لهذا جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: مرني بشيء نتشبث به، أو قال: إن شرائع الدين قد كثرت علي فأمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والحديث خرجه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه. حافظ يا عبد الله على صلة الأرحام في مثل هذه الأيام، سيما اليوم العاشر، سيما يوم أيام الأعياد. حافظ على صلة الأرحام. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ من أحب أن يبارك له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. والحديث صحيح. حافظ يا عبد الله على الإحسان للوالدين، فهما في مقدمة الأرحام، في مقدمة الأرحام. وعبد الله ولا تشرك في شيئا بالوالدين إحسانا، وقد ضاربتك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حافظ على طاعة الله، وأبواب الخير كثير، وأخص من ذلك عبادة هي من أجل العبادات، بل أجل العبادات المالية، ألا وهي عبادة النحر والذبح، ذبح الأضاحي والهدي، ذبح الأضاحي لغير الحاج والهدي للحاج قارنا أو متمتعا، فما أشرف هذه العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل العبادات البدنية الصلاة، وأفضل العبادات المالية الذبح، الذبح. لهذا تأمل في قول الله عز وجل: قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي صلاتي ونسكي النسك اسم عام من معانيه ومن مقدمة معانيه الذبح لله عز وجل وهكذا يقول ربنا جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فأمره أن يشكره بأجل العبادة فقال فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم إنا أعطيناك الكوثر فصل شكرا لله وابطل أشرف العبادات البدنية وانحر أي اذبح لله وابطل أفضل العبادات المالية من أجل ذلك كما سمعتم ذبح الأضاحي الأضحية وسوف أستأذنكم ببعض الوقت كما تعلمون أن صلاة العشاء وقتها واسع ولله الحمد وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في نصف الليل في نصف الليل قال فهو أفضل أوقاتها ولكن خشي تعب الناس والمشقة على الناس لهذا قدم الصلاة وجعلها في أول وقتها ونحن سنصليها في أول وقتها لكن سنستأذنكم ببعض الوقت للفائدة الأضحية الأضاحي جمع أضحية والأضحية تعريفها هي اسم لكل ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله عز وجل والأضحية تأتي على ألفاظ في كلام العرب يقولون أضحية بضم الهمزة ويقولون أضحية بكسر الهمزة ويقولون الضحية نعم ويقولون ضحية ويقولون ضحاء أو أضحاء وكلها واردة عن العرب ما حكمها الجواب حكم الضحية مستحب ومن أجل وأشرف العبادات لماذا والمسألة فيها خلاف من قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب الجواب لأن هذا هو الراجح والذي يدعمه الدليل فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء أو فليمسك عن شعره وبشره ما وجه الدلالة وجه الدلالة في ما استنبطه وفهمه أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله ففهم واستنبط من قوله وأراد أن كلمة أراد يؤتى بها للتخيير والتخيير لا يكون في أمر واجب إنما يكون في أمر مستحب فإنه لو كان الأمر الوجوب لقال إذا دخل في العشر فليضحي كل مسلم عن نفسه وليمسك عن شعره وبشره لكنه ما قال هذا، قال وأراد، فأراد للتخيير، بل ذلك على الاستحباب وعدم الوجوب، هذا هو الصحيح. من ماذا تكون الأضاحي؟ الجواب تكون الأضاحي من بهيمة الأنعام فقط، من بهيمة الأنعام فقط. ما هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، معزًا كان أو ضأنا، والغنم معزًا كان أو ضأنا، غير هذه لا يضحى به، فلا يضحى من غزال بالغزال، ولا يضحى بالوعل، ولا يضحى بمثلا الطيور، ولا بأي شيء آخر من بهيمة الأنعام، لقول الله عز وجل لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فما أفضل هذه البهائم، فما أفضل هذه البهائم للتضحية؟ فإنما نحب أن نتقرب إلى الله عز وجل بأفضل، بأفضل الأضاحي، لأن الله عز وجل أصلا ما يريد منا لا لحم ولا طعم ولا شم، إنما يريد التقوى. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يريد من العباد أن يقبلوا ويختاروا الأفضل. فما أفضل الجواب في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فغشينا أو أدركنا النحل، أي يوم النحل يوم الذبح، فأشركنا في البعير عن عشرة، أو فأشركنا في البعير عن عشرة وفي البقر عن سبعة. والحديث خرجه الترمذي والنسائي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا ومعلمنا مقبل بن هادي الوازعي رحمه الله. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن البعير يحسب عشرة، يحسب عشر أضاحي، البعير يحسب عشر أضاحي، بينما البقر تحسب سبع أضاحي، والماعز والضأن كل واحد أضحية. فدل ذلك على أن أشرف الأضاحي وأفضل الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. إذا لم نجد إبلا وكان الحال غير ميسور فالبقر، فإن لم نجد فالغنم، إن لم نجد فالغنم، فإن لم نجد فالجذعان والضان، والشاة تكفي عن أسرة كاملة، الشاة الواحدة تكفي عن أسرة كاملة في التضحية. فقد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. والحديث خرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني كما في الإرواء، دل ذلك على أن أقل الأضاحي شاة واحد. سؤال، هل الشرط في هذه الأضحية شروط؟ الجواب نعم، يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون خالية من العيوب، والشرط الثاني أن تكون مسنة. دعونا نبدأ بالشرط الثاني وإن كنا أخرناه في الترتيب، ألا وهو أن تكون هذه المضحية مسنة. ما معنى مسنة؟ معنى مسنة أن تبلغ السن المعتبر، فالإبل سنها المعتبر في الأضحية 5 سنين، والبقر سنها المعتبر 2 سنين، والغنم سنها المعتبر إن كان من المعز 1 سنة، وإن كان من الضان 6 أشهر، وإن كان من الضان 6 أشهر. ما الدليل على أنه لا بد من مسنة؟ الدليل ما خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فلا بأس بالجذع من الضان، أو فالجذع من الضان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون خالية من العيوب. ما هي العيوب؟ الجواب في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تجزئ في الأضاحي، أو قال: لا تجوز في الأضاحي، هكذا قال الراوي، لا تجزئ ولا تجوز في الأضاحي العوراء البين عمرها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير أو الكثيرة في رواية العجفاء التي لا تنقي. ما معنى هذا الكلام؟ الجواب: أولا الحديث رواه أحمد في مسنده، وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه العلامة الألباني يرحمه الله. ومعنى هذا الحديث أي أنه لا يجوز أن نذبح الضحية فيها عيب ظاهر واضح كالعوراء البين عورها، الشرط أن يكون عورها بين، لكن إذا كنت تراها عيونها سليمة، ولو كانت أحد عيونها لا ترى بها هذا عور، لأن أصل العور هو طمس النظر عن بعض الأعين، هذا هو العور. فقد تكون عوراء لكن لا يظهر عورها، تمشي مثل أخواتها، فهذه يجوز أن تذبحها. أما لو كان عورها ظاهر، أحد أعينها بيضاء، فهذا لا يجوز أن تضحي. قال: والمريضة البين مرضها، يعني التي أقعدها مرضها واضح فيها الهزل والمرض، الهزل والمرض واضح فيها، والضعف واضح فيها، فقد تبرك وتجلس ويقعدها وتقعدها الحمى، تقعدها الحمى، وقد أيضا تقعدها بعض الأمراض كالجرب الذي يؤثر في أصل لحمها، الجرب يؤثر في أصل لحمها، فهذا مرض واضح بين. لكن لو كان فيها شيء من المرض الخفيف الذي لا يؤثر عليها ولا يظهر عليها كالزكام وأمثال ذلك، أعني لا يؤثر عليها، قد يظهر الزكام لكن لا يؤثر عليها، تمشي كأخواتها وبكل حيوية ولا يؤثر ذلك على لحمها وجسدها، فهذا لا بأس، يجوز أن تضحي بها، وإن كان فيها مجرد كسل وليس فيها مرض، تجلس، تحب أن تجلس، تحب أن تنام دائما، ولكنها صحيحة، إذا قامت تقوم وتجري تمشي، اللهم فيها شيء من الكسل، فهذا يجوز أن تضحي بها. والعرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها هي التي لا تعانق أختها. إيش معنى لا تعانق أختها؟ أي لا تمشي مع أختها نفس المشي، تعرج وتتأخر عن الجميع، واضح عرجها. ضلعها بين الذي هو سبب عرجها. أما إذا كانت مصابة بأحد أقدامها وتستطيع أن تمشي أختها وليس العرج بظاهر عليها، يجوز أن تضحي بها. وأما العجفاء التي لا تنقي أو الكثيرة، هي التي بغير مخ وفيها هزل، بغير مخ فيها هزل، فهذه لا يضحى بها. هل هناك عيوب أخرى؟ الجواب نعم. إذا كان العورة لا تجزئ فكيف بالعمياء؟ هل تجزئ؟ الجواب ماذا؟ لا، من باب أولى. إذا كان العرجاء لا تجزئ فالمقطوع قدمها من باب أولى. إذا كان التي بغير مخ لا تجزئ فالتي تدور حول نفسها وعندها شبه الجنون لا تجزئ من باب أولى. التي تدور حول نفسها هذه أيضا لا تجزئ، وهكذا العين الظاهر لا يجزئ، لا تجزئ معه الوصية. وخير منها من هذه كلها، والذي يناله التقوى أكثر، هو أن تكون الأضحية طيبة وسمينة وخالية من هذه العيوب كلها. سؤال: متى وقت هذا الذبح؟ وهل علينا شروط إذا قام الواحد أو نوى الواحد أن يضحي؟ الجواب: بالنسبة لك أنت فيشترط لك أن تكف عن شعرك وبشرك. الشعر عرفنا، والبشر ماذا يعني؟ البشر يعني الجلد والأظافر، وجاء في بعض الروايات تقليل الأظافر. ما الدليل؟ حديث أم سلمة المتقدم: إذا دخل العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره. لو أن إنسان أخذ من شعره وبشره عمدا، هل أضحيته تبطل؟ الجواب لا تبطل، لأنه لا علاقة بين هذه الكف عن هذه الأمور وبين أضحية. تكون وقعت في أمر محرم وفي نهي ويلحقك الإثم، لكن بالنسبة للأضحية مقبولة بإذن الله عز وجل. إذا سقط على الإنسان شعر بغير قصد، إذا خرج منه ظفر بسبب عمل أو أمثال ذلك، لا يضر ذلك ولا يدخل في الإثم. متى ينتهي وقت الحذر من هذه الأشياء، من الأخذ من الأخذ من الشعر أو الأخذ من الأظافر أو من البشر؟ الجواب: إذا ذبحت أضحيتك فإن ذلك مقرون بالأضحية. الأمر الثاني: متى وقت هذا الذبح؟ قبل هذا ذكرت شيئا، لو أن إنسان، ومسألة، لو أن إنسان أخذ أضحية خالية من العيوب ووضعها في بيته وأعطاها طعامها مدة هذه العشر الأيام أو قبل أو أكثر من هذه المدة قبل ذلك، وأرادها الأضحية، إذا وقعت فيها عين أو فرضا سرقت فماذا نفعل؟ أما إذا وقع فيها عين بدون تساهل ولست أنت متسبب في ذلك فإنها بإذن الله ما دام قد أعددتها أضحية بإذن الله تبذل. وأما إذا سرقت فأنت بين حالتين، الحالة الأولى أن تكون قد نذرت أن تضحي لله عز وجل بأضحية ولم تحدد الأضحية بعينها. الحالة الثانية أن تحدد هذه الأضحية بعينها، يعني نذرت أن تنحر هذه الأضحية وتذبحك أضحية لله عز وجل وعينتها هي ثم سرقت. فإن كان في الحالة الأولى نذرت أن تذبح أضحية ولم تحددها ثم سرقت عليك فإنك في مثل هذه الحالة ليس عليك شيء، فإنها أخذت عليك بغير قصد. وإن كنت نذرت هذه الأضحية بعينها التي سرقت فتغير مكانها أخرى لأنك حددت وعينت فلا بد من تغيير مكانها أخرى إن قدرت واستطعت. أما متى وقت ذبحها؟ فوقت ذبحها بعد صلاة العيد، سواء كان قبل الخطبة أو بعد الخطبة. أهم شيء أن تصلي العيد، والدليل على ذلك حديث جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله أو فلينحر بسم الله. والحديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري. سؤال: هل الأفضل أن تذبحها أنت أو يذبحها غيرك؟ الجواب: الأفضل أن تذبحها أنت، لأنها عبادة، تقرب إلى الله أنت بهذه العبادة كي تنال الأجر أكثر. وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فتغنم أمرين: أمر الأول أنك تقرب إلى الله بنفسك وتعبد الله بهذه العبادة بنفسك، الأمر الثاني تأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب ثم نحر، صلى ثم خطب ثم نحر. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. فوضع رجله على صفاحيهما وقال بسم الله، يعني ذبحهما، أو كما جاء في الحديث. متى ينتهي وقت الذبح؟ هذه مسألة، متى ينتهي وقت الذبح؟ الجواب: إذا غربت الشمس آخر يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق هو اليوم الذي هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، بعد يوم العيد ثلاثة أيام. فإذا انتهى اليوم الثالث بغروب الشمس فإنه ينتهي وقت الذبح، تنتهي وقت الضحية. لحديث نبيشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الحديث الصحيح. مسألة أخرى، إذا ذبحها غيرك فهل يجوز لك أن تعطيه شيئا من هذه الأضحية كأجرة له، كأجرة له؟ اجلس يا بني. فهل يجوز أن تعطيه من هذه الأضحية كأجرة على ذباحتي؟ الجواب لا يجوز، لحديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أذبح بدنة أو أنحر بدنة وأن أتصدق بجلالها وجلودها وألا أعطي الجزار منها شيئا ثم قال: فإن سنعطيه من عندنا، فإن سنعطيه أو إن معطوه من عندنا. والحديث صحيح في الصحيح، دل هذا على أنه لا يجوز أن تعطي من أضحيتك للجزار كأجرة، وهذا الفعل منهي عنه. لكن لو أعطيته أجرته ثم أعطيته من عندك لحما أو جلدا أو من جلالها أو من غير ذلك، هذا جائز أن تعطيه من عندك صدقة، ولا تعطيه كمقابل. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي. وأنبه في الختام إلى أن هناك منكرات تقع في أيام الأعياد بصراحة تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن من أشهر المنكرات التي تقع في أيام الأعياد، بارك الله فيكم وفي الجميع، ما يحدث من مصافحة للنساء الأجنبيات. يا أخي المسلم، احذر أن تصافح امرأة يجوز لك أن تتزوجها. كل امرأة يجوز لك أن تتزوجها لا يجوز لك أن تصافحها قبل أن تتزوجها، بل يجب عليك أن تتحجب منها وتحتجب هي منك، هي تحتجب منك. فمثلا زوجة الأخ يجوز لك أن تتزوجها إذا طلقها زوجها، إذا طلقها أخوك. بنت العم كذلك، بنت الخال كذلك، زوجة الخال كذلك، زوجة العم كذلك. فمثل هؤلاء لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تنظر إليها، إلى وجهها وإلى بدنها لا يجوز لك. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد بين لنا المحارم، المحرمات التي لا يجوز لك أن تتزوجها هي التي يجوز لك أن تصافحها ويجوز لك أن تنظر إليها. أين نجد هؤلاء المحرمات؟ افتح سورة النساء من القرآن. هذا ما هو شيء أتى به مطوعين، هذا ما هو شيء أتى به مطوعين، هذا شيء أتى به القرآن الكريم، هذا شرع الله. افتح سورة النساء وافتح واقلب الصفحة، الصفحة الأولى والثانية والثالثة، ستجد في الصفحة الثالثة في وسط الصفحة قول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هؤلاء الذي لا يجوز لك أن تتزوجها وهي من محارمك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني أم الزوجة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي التي تأتي مع زوجتك، تتزوج امرأة معها بنات من زوج آخر، هذه تصير من المحارم، بنات هذه الزوجة تصير لك من المحارم، أي من المحرمات عليك أن تتزوجها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اشترطوا لك أن تدخل بها وأن تجامعها، إذا جامعت زوجتك فبناتها يصرن محرمات عليك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولو عقدت عليها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي أن تتزوج بها ببناتها أو بأحد بناتها الآن، فلا جناح عليكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن من فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ابنك من صلبك لا من الرضاعة، ابنك من صلبك لو تزوج فزوجته تصير محرمة عليه، زوجته تصير محرمة عليه زوجة الابن، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأخوات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأخوات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأخوات لا يجوز محرم، والتحريم هنا تحريم مؤقت أخوات ونعم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال والمحصنات من النساء، أي امرأة مزوجة لا يجوز لك أن تتزوجها، لكن وهذا التحريم مؤقت، تحريم مؤقت، فإذا طلقها زوجها وانتهت عدتها جاز لك أن تتزوجها، دل ذلك على أنه لا يجوز لك أن تظهر عليها، لا يجوز لك أن تظهر عليها. فيا عبد الله غير هؤلاء المحارم لا يجوز لك أن تظهر عليها، ولا تصافحها لا في عيد ولا في غير عيد، فارض بما كتب الله لك وارض بما أمرك الله به وانتهي عما نهاك الله عنه احتسابا لوجه الله الكريم. نعم، ولا تقل هذه كأختي ولا تقل هذه كأمي، فإنك محاسب على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن يغرز أو يغرز في رأس أحدكم مخيط من حديد أهون عليه من أن يصافح امرأة لا تحل له، أي نعم، ولا أن تظهر عليها. نسأل الله جل في علاه غير ذلك من المحرمات ومن المنكرات الواقعة في أيام العيد من التشبه بالكفار، ومن كذلك أيضا ضرب الرصاص والإسراف في ذلك، وهكذا الطمش والألعاب النارية والإسراف في ذلك، أموال تذهب في ذلك، وهكذا الإسراف في المأكل والمشرب والبذخ إلى غير ذلك. نسأل الله جل في علاه. وقبل أن أنسى، هناك مسألة في الأضاحي نسيت أن أذكرها، مسألة هل يجب عليك أن تقسم أضحيتك إلى ثلاثة أجزاء، جزء تأكله وجزء تدخره وجزء تصدق به؟ الجواب لا يجب عليك، لا يجب عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. أما التقسيم بثلث ثلث ثلث هذا لم يرد عليه دليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.